أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى خاتمة، والبحث في هذه الخاتمة في مقامين. المقام الأول النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية، والكلام في هذا المقام في نقطتين. النقطة الأولى النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية الشرعية كالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. فأفاد المصنف بأن النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية الشرعية هي الورود، خلافا لمن ذهب إلى أنها الحكومة، ولمن ذهب إلى أنها التوفيق العرفي، والذين لم يتعرض لهما المصنف وهما الحكومة والتوفيق العرفي، واقتصر على ما تبناه من الورود. وحاصله بأن موضوع البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو الجهل بالحكم من جميع الجهات، فإذا كان الحكم مجهولا به من جميع الجهات جرت البراءة الشرعية. وكذلك موضوع الاحتياط الشرعي، أخوك دينك فاحتط لدينك، فموضوعه الجهل بالحكم الشرعي من جميع الجهات. وأما موضوع الاستصحاب فهو الشك في بقاء الحكم الذي كان معلوما في السابق، وليس الجهل بالحكم من جميع الجهات، بل الجهل في بقاء الحكم فقط الذي كان معلوما سابقا. وبناء على ذلك يتضح أنه بمجرد جريان الاستصحاب يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لأنه إذا جاء أجرينا الاستصحاب لم يكن الحكم مجهولا به من جميع الجهات، فلا مجرى للبراءة الشرعية، وكذلك لا مجرى للاحتياط الشرعي، لأنه بمجرد أن نجري الاستصحاب لا يكون الحكم مجهولا به من جميع الجهات، الذي هو موضوع الأصول العملية الشرعية، فيرتفع موضوع الأصول العملية الشرعية ارتفاعا حقيقيا. واضح الكلام؟ جيد جدا. فيكون الاستصحاب إذن هو الوارد على الأصول العملية الشرعية، وأما الأصول العملية الشرعية فلا تصلح لأن تكون واردة على الاستصحاب، وذلك لأن ورودها على الاستصحاب إما أن يكون بلا وجه أو بوجه دائر، أما أنه بلا وجه فكما لو قيل بأنه إذا جرت، أما أنه بلا وجه فكما لو قيل بأنه لا مجرى للاستصحاب مع عدم وجود مخصص، فإن هذا من قبيل وجود المعلول بلا علة وهو محال، فإن دليل الاستصحاب عام يشمل هذا المورد، فرفع اليد عنه من دون مخصص من قبيل وجود المعلول بلا علم، وأما أنه بوجه دائر فكما إذا قيل بأن دليل البراءة الشرعية يخصص دليل الاستصحاب، فإن لازم ذلك الدور، لأن جريان دليل البراءة وتخصيصه لدليل الاستصحاب متوقف على وجود موضوع دليل البراءة، وهو الجهل بالحكم من جميع الجهات، فإذا كان هناك جهل بالحكم من جميع الجهات جرى الاستصحاب، عفوا جرت البراءة، ووجود الموضوع وهو الجهل بالحكم من جميع الجهات متوقف على تخصيص دليل البراءة للاستصحاب، وإلا فلو لم يخصص دليل البراءة الاستصحاب لجرى الاستصحاب وما كان الحكم مجهولا به من جميع الجهات بل كان معلوما، وتخصيص دليل البراءة لدليل الاستصحاب متوقف على وجود موضوع دليل البراءة وهو الجهل بالحكم من جميع الجهات، ووجود موضوع البراءة وهو الجهل بالحكم من جميع الجهات متوقف على تخصيص دليل البراءة لدليل الاستصحاب، فتوقف بالتالي تخصيص دليل البراءة لدليل الاستصحاب على نفس نفسه. إذن فتحصل يا مولاي الجليل أن الوجه في تقديم الاستصحاب على الأصول العملية الشرعية، يعني البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي بحسب مبنى المصنف، هو الورود، هو الورود، خلافا لمن ذهب إلى أنه الحكومة أو التوفيق العرفي. ولم يشرح المصنف الورود وكيفيته هنا في الكفاية، لكن شرحه في حاشيته على الرسائل. وهذا البيان الذي ذكرناه هو نفسه الذي ذكره في حاشيته على الرسائل، من أن موضوع الأصول العملية الشرعية الجهل بالحكم من جميع الجهات، وموضوع الاستصحاب الجهل بالحكم بقاء مع العلم به سابقا. فبمجرد جريان الاستصحاب يرتفع موضوع الأصول العملية الشرعية، وهو الجهل بالحكم من جميع الجهات، إذ يعلم به من جهة الاستصحاب. وأما الأصول العملية الشرعية فلا تصلح لتخصيص دليل دليل الاستصحاب إلا على وجه دائر كما بينا. واضح؟ هذا هو الكلام يا مولاي الهمام بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، النسبة بين دليل الاستصحاب والأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، والاحتياط العقلي بناء مثلا على حق الطاعة مثلا أو دفع الضرر المحتمل، وأصالة التخيير كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. فهنا أفاد المصنف أيضا بأن الاستصحاب وارد على الأصول العملية العقلية، بل وروده هنا أوضح من وروده في الأصول العملية الشرعية، والسر في هذا الورود الأوضح هو أن موضوع قبح العقاب بلا بيان عدم البيان وعدم الحجة، والاستصحاب بيان وحجة، فبمجرد جريان الاستصحاب يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، كما أن موضوع الاحتياط العقلي هو عدم المؤمن من العقوبة، فإذا لم يكن هناك مؤمن من العقوبة حكم العقل بالاحتياط، والاستصحاب الذي جعله الشارع حجة مؤمن من العقوبة، فيرتفع موضوع الاحتياط. وكذلك موضوع أصالة التخيير هو الاحتمالين المتكافئين والمتساويين اللذين لا مرجح لأحدهما في البين، وإذا جرى الاستصحاب على طبق أحد الاحتمالين كان مرجحا في البين، فيرتفع موضوع أصالة التخيير. إذن فتحصل أن الاستصحاب وارد على الأصول العملية العقلية ولا عكس، ولا تكون هذه الأصول العملية العقلية واردة على الاستصحاب، لأنه بمجرد جريان الاستصحاب يرتفع موضوعها. وتخصيص الاستصحاب بها يرد عليه ما ذكرنا من أنه لا يكون إلا على وجه دائر، فإن تخصيص الاستصحاب بها متوقف على وجود موضوعها، ووجود موضوعها متوقف على تخصيصها للاستصحاب، فتوقف الشيء على نفسه. تم الكلام يا مولانا الهمام في هذا المقام الأول بكلا نقطتين، النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية الشرعية والعقلية، وتبنى المصنف أن النسبة هي الورود، وقلنا يوجد من ذهب إلى الحكومة أو التوفيق العرفي، والمقام مقام ختام لا مقام خصام وكثر وبسط كلام. قال إن شاء الله الله كريم. خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبين التعارض بين الاستصحابين. إذن بيان النسبة هذا المقام الأول، وبيان التعارض بين الاستصحابين هذا المقام الثاني. أما الأول، المقام الأول قلنا فيه نقطتان، النقطة الأولى فالنسبة بينه يعني بين الاستصحاب وبينها يعني الأصول العملية الشرعية هي بعينها النسبة بين الأمارة وبين الاستصحاب التي أخذناها بالأمس، والنسبة بين الأمارة والاستصحاب كما قلنا الورود، فيقدم الاستصحاب عليها يعني على الأصول العملية الشرعية، ولا مورد معه يعني مع الاستصحاب لها يعني الأصول العملية الشرعية. لماذا لا مورد لها؟ للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر. في العكس يعني في تخصيص الأصول للاستصحاب وعدم محذور فيه أصلاً. أما لو قدمنا الاستصحاب ما يلزم محذور، لأن موضوع الاستصحاب موجود وهو يقين سابق شك لاحق، عندنا يقين سابق بالحكم شك، فبمجرد تجري الاستصحاب ارتفع موضوع تلك الأصول الشرعية. هذا في النقلية منها شرعية. إيه نعم الإمام النقلية يعني شرعية. خب لذلك إحنا ما قلنا نبين الحكومة ولا التوفيق العرفي، قلنا ما رد نبين معنا. إذا صار النقلية شرعية على كل حال، وأما العقلية مولاي لا أحد يتعب وينعس، وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه يعني الاستصحاب عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها أصلا، ما لها موضوع هذه الأصول العملية العقلية مع وجود الاستصحاب، ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوب، إنه إتمام حجة، هذا قبح العقاب بلا بيان. الاستصحاب إتمام حجة فيرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، ومؤمن من العقوبة، هذا ناظر للاحتياط العقلي، لأن موضوع عدم المؤمن من العقوبة، فالاستصحاب مؤمن وبه الأمان، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح، هذا ناظر لأصالة التخيير، لأن موضوعها وجود احتمالين بلا مرجح في البيع، والاستصحاب صالح للترجيح. واضح الكلام؟ جئنا الآن إلى المقام الثاني، التعارض بين الاستصحابين. والكلام هنا في نقاط. النقطة الأولى، مقتضى القاعدة عند تعارض الاستصحابين لعدم القدرة على الامتثال، أفاد المصنف بأنه إذا وقع تعارض بين استصحابين وكان منشأ هذا التعارض ليس العلم الخارجي بانتقاض الحالة السابقة، وإنما منشأه قصور قدرة المكلف وعجز عن امتثال كلا التكليفين، فحينئذ يتحقق التعارض بين الاستصحابين، والمقصود بالتعارض يعني التزاحم، إذ يطلق على التزاحم أنه تعارض بالمعنى الأعم. فبالتالي نرجع لقواعد التزاحم ومرجحات باب التزاحم، فإن كان أحد المستصحبين أهم قدم على المهم، وإن كان متساويين فالمكلف بالخيار. ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بأنه يجب عليه النفقة على زوجته مثلا، ثم شك في بقاء وجوب النفقة لاحتمال أنها نشزت مثلا، فمقتضى القاعدة استصحاب بقاء وجوب النفقة. واضح؟ وفي مقابل ذلك لو علم المكلف بأنه يجب عليه أن يتصدق على هذا الفقير ولو بسبب نذر، ثم شك في بقاء وجوب الصدقة لأنه أباه منعه ونهاه عن الوفاء بالنذر، فمقتضى القاعدة استصحاب بقاء وجوب الصدقة. لكن هذا المكلف المسكين ليس لديه إلا بيزة دينار، ليس لديه إلا دينار واحد، فإذا أنفقه على زوجته لم يتمكن من الصدقة به على الفقير، وإذا تصدق به على الفقير لم يتمكن من النفقة به على زوجته، فهنا يتحقق التزاحم. فمنشأ هذا التعارض قصور قدرة المكلف، حيث لا يمكن أن يفي بكلا التكليفين ويمتثل كلا الخطابين، فيتحقق التزاحم.
زاحم. فإذا كان أحد المستصحبين أهم وهو النفقة على الزوجة فيعطي هذا الدينار لزوجته، وإن لم يكن هناك أهم بل كلاهما متساويان، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق، فحينئذ يحكم العقل بالتخ، فهو مخير يعطي هذا الدينار صدقة أو نفقة. واضح الكلام؟ إذن هذا هو مقتضى القاعدة إذا تحقق تعارض بين الاستصحابين منشأه قصور القدرة عن الامتثال. فمقتضى القاعدة رجوع المسألة إلى التزاحم، فيقدم الأهم على المهم إن كان وإلا التخير. قال: وأما الثاني، المقام الثاني يعني التعارض بين الاستصحابين، هذا له صور. احنا قلنا نقاط، النقطة الأولى فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما، يعني قصور قدرة المكلف في مقام الامتثال بدون علم بانتقاض الحالة السابقة، لا، الحالة السابقة ما انتقضت، ما نعلم إجمالا بانتقاضها، استصحبنا وجوب النفقة واستصحبنا وجوب الصدقة وما نعلم أن انتقضت إحدى الحالتين إجمالا، سيأتي إذا انتقضت إحدى الحالتين إجمالا، بدون علم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين، وجوب الصدقة ووجوب النفقة، حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب، لكن لما استصحبنا حصل تنافي تضاد، إذا امتثلت هذا ما أقدر هذا، إذا امتثلت ذاك ما أقدر هذا، فهو من باب تزاحم الواجبين، فنجري قواعد التزاحم. واضح الكلام؟ النقطة الثانية، مقتضى القاعدة عند تعارض الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، أفاد المصنف بأنه إذا حصل تعارض بين استصحابين وكان منشأ هذا التعارض هو العلم الخارجي الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة لأحد المستصحبين، فهنا توجد عدة صور في علاج هذا التعارض. الصورة الأولى أن يكون أحد الاستصحابين سببيا والآخر مسببيا، ومثال ذلك ما إذا علمنا بأن الثوب كان نجسا وشككنا في بقاء نجاسته، وعلمنا في نفس الوقت أن الماء الذي غسلنا به هذا الثوب كانت حالته السابقة الطهارة والآن نشك. إذن فعندنا ثوب معلوم النجاسة سابقا، وما معلوم الطهارة سابقا، ونشك في بقاء طهارته. فهنا إذا استصحبنا بقاء طهارة الثوب كان استصحاب، استصحبنا بقاء طهارة الماء كان استصحاب طهارة الماء أصلا سببيا، لأن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، فيرتفع موضوع الاستصحاب المسبب في الثوب. لأن طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء، وقد استصحبنا طهارة الماء. وأما استصحاب نجاسة الثوب فليس من آثارها نجاسة الماء، فهنا مقتضى القاعدة تقديم الاستصحاب السببي على المسبب بالاتفاق بين الأعلام، وإن اختلفوا في وجه هذا التقديم أنه ورود أو حكومة أو توفيق عرفي، لكن ذهب المصنف وفاقا للشيخ الأعظم إلى أن تقديم الاستصحاب السببي على المسببي من باب الورود، فبمجرد أن نجري استصحاب طهارة الماء ارتفع الشك في نجاسة الثوب، ومع ارتفاع الشك في نجاسة الثوب لا معنى لاستصحاب النجاسة للثوب. ها إن شاء الله غير واضح. لأن إذا كان الثوب طاهر، الماء طاهر، بعد أكيد أن الثوب طاهر شرعا، فلا معنى حينئذ لاستصحاب النجاسة للثوب. وأما بالنسبة لاستصحاب نجاسة الثوب فلا تصلح لرفع اليد بها عن استصحاب طهارة الماء، لأن تخصيص هذا الأصل المسببي استصحاب طهارة الثوب للأصل السببي استصحاب طهارة الماء لا يكون إلا بوجه دائر كما تقدم، إما بلا وجه وهو محال لأنه من وجود المعلول بلا علة، أو بوجه دائر، وذلك الوجه الدائر هو أن جريان استصحاب نجاسة الثوب متوقف على وجود الموضوع وهو الشك في نجاسة الثوب، فإذا كان هناك شك في نجاسة الثوب أمكن استصحاب النجاسة. وبقاء موضوع الأصل المسببي وهو الشك في نجاسة الثوب متوقف على تخصيص الأصل المسببي للأصل سببي، وإلا فلو جرى الأصل السببي وهو استصحاب طهارة الماء لا شك في نجاسة الثوب، بل نعلم بالطهارة عبودا. وتخصيص الأصل المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب للأصل السببي وهو استصحاب طهارة الماء متوقف على وجود الموضوع للأصل المسببي وهو الشك في نجاسة الثوب، ووجود الموضوع مبني على تخصيص الأصل المسببي للسببي وهو الدور إذن يا مولاي الجليل، فإذا تعارض، فمقتضى القاعدة عند تعارض الاستصحابين مع العلم بانتقاض حالة أحد المستصحبين، لكن يوجد سببي ومسببي، هو تقديم سببي حتى لو علمنا بانتقاض أحد الحالتين، إما أن الماء انتقضت حالته لأنه لاقى النجاسة، أو أن الثوب هو الذي انتقضت حالته لأنه لاقى الماء الطاهر، فهنا يقدم الأصل السببي على المسببي ولا عكس، لأنه لو قدمنا المسببي للزم من ذلك الدور. واضح؟ هذا الكلام بالنسبة للصورة الأولى، فيقدم الأصل السببي على المسببي، إلا اللهم في هذا الفرق المستثنى حيث يعمل بالمسبب ولا يعمل بالسبب، إذا كان هناك مانع من جريان الأصل السببي. وذلك كما لو كان لدينا إناءان في الخارج حالتهما السابقة الطهارة، وعلمنا بأن أحدهما قد تنجس لوقوع نجاسة مرددة في الإناء الأول أو الإناء الثاني، وغسلنا الثوب بأحد الإناء أي، فهنا استصحاب طهارة الماء في هذا الإناء معارض باستصحاب طهارة الإناء الثاني، فيتساقط الاستصحابان بالنسبة للماء، ويبقى استصحاب نجاسة الثوب بلا معارض، فهنا نعمل بالأصل المسببي لا السببي. واضح الكلام؟ إذن مقتضى القاعدة العمل بالأصل السببي إلا إذا وجد مانع كما في صورة معارضة الأصل السببي مع أصل آخر سببيا، فيتساقطان ويبقى المسبب بلا معارض. تم الكلام، ولله الحمد والمنة في هذه الصورة. طبق العبارة. قال: وإن كان يعني التعارض بين الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة، هذا الصورة الأولى، يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر، فيكون الشك فيه مسبباً عن الشك فيه، الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان هذا الماء سابقاً طاهراً، وأخرى لا يكون كذلك. هذا أخرى، هذا صورة ثانية جاي إن شاء الله بنجيها. فإن كان أحدهما، رجعنا الآن للصورة الأولى، فإن كان أحدهما يعني أحد المستصحبين، أحد المستصحبين يا مولاي أثراً للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فيجري استصحاب السببي دون المسببي، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب، إذا استصحبنا نجاسة الثوب لزم من ذلك نقض لليقين بطهارة الثوب اللي حصلت هذه الطهارة من وين؟ من غسله بالماء، بخلاف استصحاب طهارته، طهارة يعني الماء، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب، لأن ماذا؟ لأن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب، فلا يلزم نقض يقين بشك، لأن ارتفع الشك بعد غسل الماء، بعد غسل الثوب بهذا الماء، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته. وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول يعني السبب بلا محذور بخلافه في الثاني، إذا جرينا استصحاب المسبب فيه محذور، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال يعني دائر، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء الذي ذكرنا، نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب يعني استصحاب السببي، استصحاب طهارة الماء، لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجهين لكان الاستصحاب المسببي جارياً، فإنه لا محذور فيه حينئذ. إذا لم يجري الاستصحاب السببي لماذا لا يجري؟ للمعارضة، كما لو علمنا بأن هذا الإناء طاهر سابقا وهذا الثاني طاهر سابقا وعلمنا بنجاسة أحدهما وغسلنا الثوب بالأول، فإن استصحاب طهارة معارض باستصحاب طهارة الثاني، يتساقط الاستصحابان ويبقى استصحاب نجاسة الماء الثوب بلا معارض. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسبب جاريا، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه، يقين سابق شك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.